بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تؤخذ من قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم والأمر وصية.
نعم، واحفظوا أيمانكم والأمر وصية. وقد سبق بيان معنى حفظ اليمين، فإنه يكون الحفظ متعلقا بابداء اليمين، فلا تحلف إلا بالله عز وجل، وكذلك أيضا لا تحلف كثيرا الاكثار من الحلف. ثم يدخل في حفظ الأيمان كذلك ما يتعلق بالحنث، فالأصل أنك لا تحنث إلا إذا رأيت خيرا من هذا، فمن حلف على يمين فرغ غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والحفظ انتهاء يكون بالكفارة، فإذا حنثت فعليك أن تكفر. هذا الحفظ يتناول ما يتعلق بصيغة اليمين، ما يتعلق بالحنث في اليمين، ما يتعلق بكفارة اليمين، هذا كله داخل فيه واحفظوا أيمانكم. تفسير السلف منهم من يفسر بالأولى، منهم من يفسر بالأخيرة، وكلها من باب اختلاف التنوع. وإلا فحفظ الأيمان يدخل فيها الثلاثة: احفظ يمينك فلا تحلف إلا عند الحاجة ولا تكثر من ذلك، وكذلك أيضا أن يكون يمينك بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كذلك لا تحنث بل عظم الأيمان إلا إذا رأيت خيرا من ذلك، كذلك أيضا الكفارة، فعليك بتكفير بالكفارة، والكفارة تجب على الفور ولا تستأني بها وتتأخر، فإنك لا تدري ماذا يطرأ لك. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: تأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، إلى آخره.
نعم.
الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري.
وصدق أن الشيخ بيّن أن معنى هذا والإتلاف، والإتلاف حسي ومعنوي. حسي بأن يتلف الشيء فعلا، يكسر يحرق، ومعنوي بأن تذهب بركته ولو وجدت بضائع لا حصر له وكثيرة وأموال كثيرة، لكن تكون ممحقة للبركة. نعم. نعم، كثرة الأيمان مع صدق بدون حاجة هذا أقل أحواله الكراهة. نعم. والله أعلم ما يترتب، ما ترتب إلا على فعل محرم. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. قال الشيخ ابن عثيمين: تأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، إلى آخره.
نعم.
في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيه.
ويدخل في هذا جعل رجل جعل بضاعته، في إطلاق هذه الصيغة أن الداعية إذا استغل دعوته إلى الله لغرض دنيوي فجعل الله بضاعته، يقول أنا سلفي وأنا ما أدري وأنا أحفظ وأنا أفعل، من أجل أن يكون له قبول عند الناس أو يأخذ أموال الناس أو يضحك على الناس، فهذا جعل الله بضاعته، يريد أن يتزوج من قوم فيظهر ماذا؟ ديانته، ويظهر صلاته، ويظهر تلاوته للقرآن، وهو أصلا لا يريد دينا، إنما يريد حطاما من الدنيا، أو يأتي ليعمل عندي إنسان، أو يتزوج من عندي إنسان، أو كذا، فيظهر استقامته ويظهر تدينه من أجل هذا الغرض الدنيوي، هذا يدخل في معنى جعل الله بضاعته. إنما الإنسان ينبغي أن يجعل الله قصده وليس بضاعته، قصده ورضا الله عز وجل قصده، ولا يعمل عملا إلا إذا أرضى به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم.
تؤخذ من حديث سلمان رضي الله عنه حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر وغلظ في عقوبتهم لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما.
عجيب والله يا أخواني، العلامة الإمام المجدد النبيه محمد بن عبد الوهاب، عجيب، هذه مسائل مهمة، يعني والله إن شاء الله بإذن الله سنسعى مع إخواننا في شرح موسع لهذه المسائل، حتى لو كلفنا بعض الإخوة ونشرف إشراف يعني خاص، لأن هذه المسائل تحتاج فعلا إلى بسط، لأن الفقه في هذه المسائل كتب في هذه المسائل. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. قال الشيخ ابن عثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل النبي صلى الله عليه وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة.
نعم.
بل أمره الله سبحانه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف، في قوله: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. وفي قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وفي قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وعليه فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه، كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية حيث قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم.
نعم، فقد يحلف الإنسان وهو لا يستحلف لتأكيد الشيء، وقد يكون الحلف مطمئنا وموقعا الكلام موقعا خاصا في نفوس المخاطبين. نعم.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من قوله: خير الناس قرني، وقوله: أو الأربعة، بناء على ثبوت ذكر الرابع، وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه.
نعم صحيح.
قوله: وذكر ما يحدث، لو جعلت هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا
كما بينا القاعدة في الإخبار، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائله لا يؤخذ منه مشروعية أو عدم مشروعية، جواز أو عدم جواز، إلا إذا دل الدليل عليه. يعني يقول النبي مثلا: سيأتي زمان يكون فيه كيت وكيت وكيت، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بهذا أن ذلك مشروع أو غير مشروع، إنما يدل على ذلك الأدلة. أرأيتم هؤلاء الذين يطعنون في ولاة الأمور قد استدلوا بماذا؟ بأنه يأتي زمان وكذا، أو نجد ولاة يبغضون الناس وبغضهم الناس، ولعنون الناس ولعنهم الناس، فأخذوا من ذلك الجواز. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير وشر لكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. إذن هذا فيه جواز اللعن، هكذا يقولون. لا، قد دلت الأدلة على أن هذا لا يجوز. الدعاء لهم نعم، النصح لهم نعم، أما اللعن لا. فالنبي أمر بالصبر والنصح في سائر النصوص الشرعية، بالصبر والنصح والخروج إذا كفر والمنازعة إذا كفر. نعم.
السابعة ذم الذين
النبي أخبر أنه سيأتي زمان يزن الرجل بالمرأة على قارعة الطريق ولا أحد يمكن، يقال هذا جائز؟ إلا إذا دل الدليل على ذلك. يأتي زمان نقاتل نحن و الروم وكذا والنصارى عدوا من ورائنا، طيب هذا جائز؟ هذا جائز؟ ننظر إلى النصوص، هذا يجوز في بعض الأحوال بشروط. فإذا مسألة الإخبار بالمغيبات هل هي جائزة؟ يؤخذ منها أن من هذه النصوص أن هذا الذي يخبر عنه النبي يكون مطلوبا ولا يكون ممنوعا ولا ماذا؟ ينظر إلى هذا المعنى الذي يقوله صلى الله عليه وسلم، فإن دل الدليل على أنه مشروع مطلوب وإلا فلا. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. قال الشيخ ابن عثيمين: تؤخذ من حديث عمران: وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم.
الله أكبر، تعبير رائع وحي. خذ من أسباب سمن الأبدان، يملؤون بطونا ويقبلون على دنيا وغير ذلك، ويتركون سمن القلب وملء القلب وزيادة الإيمان في القلب والطمأنينة. الله أكبر. نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
فكيف بالمعاصي؟ هذا في تعاهد السلف لأولادهم، والتعاهد هذا أمر واجب عليك، والهداية ليست بيديك. فكم من متعاهد الأولاد بالصلاح ولا يحصل، وكم من غافل عن أولاده ويحصل الصلاح لهم. لكن عدم استجابة الأبناء لدعوة الآباء بالصلاح واستجابة الأبناء لله سبحانه وتعالى واستقامة من غير دعوة من الآباء، بل قد يكون أبوه لا يصلي، لا يقرر قاعدة وهي أن تربية الأبناء لا فائدة فيها، ويقال اترك الأبناء بلا نصح وإن كتب الله لهم هداية سيكونون، فلا فائدة في التربية. هذا نوح قام على ولده فماذا كان؟ هذا إبراهيم قام على أبيه فماذا كان؟ نقول هذه الحكمة وابتلاء، فمربط ذلك الحكمة والابتلاء، إنما مربط الشرع التوجيه والبناء، هذا هو مربط الشرع. أنت مأمور بماذا؟ بالدعوة، والهداية ليست في يديك. نعم.
قال: تؤخذ من قول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك.
نعم.
ويؤخذ منه أيضا عناية السلف بتربية أولادهم، وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بضرب من بلغ 10 سنين على الصلاة. لكن يشترط لجواز الضرب الأول أن يكون الصغير قابلا للتأديب.
نعم.
فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. نعم. والثاني أن يكون التأديب
يعني لما يعي الضرب وما يعي التأديب يبقى عبث إن ضربته، هذا عبث. ولهذا كانت في العصر حيث يكون لديه نوع تمييز يعرف معنى التأديب. نعم.
الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه،
مثل ما تضرب المرأة ابنها اللي بيرضع ما يدري شيء لكن لكثرة بكائه. ومثله الدواب، ومثله الدواب لغير الحث. الضرب الحث على السير هذا ممكن، إن ضربت الحمارة يمكن أن يكون، أو لكن الضرب عقوبة، يعني الحمار مثلا، الحمار هذا هرب، تأتي وبعض الناس يكاد يفتح رأسه، أو وهو يقفز وقع في ترعة أو كذا يضرب، علامة الضرب هذا حمار ما يفهم. طب واحد يقول كيف ما يفهم؟ والرجل إذا أطلق الحمار في الحقل عاد إلى البيت، وإذا سيبه من البيت ذهب إلى الحقل، كيف لا يعقل وهو يعني؟ وإذا والبهيمة، نحن فلاحون ونعرف هذا، البهيمة إذا سمعت صوت من يحلبها من النساء أو كذا أقبلت وحنت لها، حتى إنه معروف أن هذه البهيمة لا ينزل أبناء كذا إلا إذا قام بها فلانة من الناس. هذا أمر نحن شاهدنا، والقطة بل والكلب الذي ينبح على سائر الناس إذا جاء صاحبه إذا به يحرك ذيله ويأتي، كيف ما فاعقل وتفعل هذا؟ كيف جواب ذلك؟ ليس هذا بالعقل، بل هذا بالهداية الذي خلق فسوى قدر فهذا، كما هدى الله الطير إلى أن تعود إلى أوكارها، والطير أن تلتقط الحب ولا تأكل وتأتي بها إلى صغيرها، هذه هداية، هدى الله هذه الكائنات لما يصلح حياتها ولما يكون، هذه هداية. وفيه ما يحصل من نوع التعليم الذي يكون تبعا للإلف كالكلب المعلم، يعلمه بطريقة معينة ومن كثرة ذلك يحصل الإلف والاعتياد لهذا الأمر. وفيما وتأثير تأثير يقع على النفوس بحسب ما طبعها الله عليه، فتجد الحنو الذي يكون في هذه الحيوانات على صغارها حتى أنها لترفع حافرها في تأثر مثل ما يكون في الإنسان من الفطرة من ميل الأبوين من الميل إلى كذا، حتى الأم وارتباطها بالصغير والصغير وارتباطها بالأم في تأثر، قد يكون هذا التأثر فطري طبيعي. وكانت النساء إذا كانت المرأة في الحقل تعمل وولدها في البيت تقول ولدي بيبكي، طيب هي طلعت الغيب؟ لا، تشعر بحركة في ثدييها إذا كانت ترضع، تحرك ثدييها وأنه يحصل نوع، فتقول الولد يبكي. سبحان الله، كنت أعتبر أن هذه يعني قد تكون نوع خرافة حتى طلعنا على أن بعض الأطباء النفسيين هم يتكلمون في علم نفس النمو بالنسبة لهذا العلاقة بين الابن وبين الطفل وبين الأم، وكيف أن العلاقة دي ترتبط حتى في الحمل، المؤثرات على الأم تؤثر على الحمل، كيف أنهم أقاموا بعض التجارب يكون الابن في قفص والأم في قفص، ويمارسون على الابن أشياء ويحصل ويتابعون الأم ويحصل التأثر للأم وقت هذه الممارسة، هذه أشياء طبع الله عز وجل عليها وخلق الله سبحانه وتعالى عليها، فيحصل ما يحصل من وراء ذلك، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
قال الثاني أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه.
نعم.
الثالث أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو
موضعا ممن له ولاية عليه، أو يكون مأذونا له ممن له ولاية عليه، يعني يدفعه إلى المعلم ليعلمه ويأذى له في مثل هذا. نعم.
الثالث أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك.
نعم.
الرابع أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.
نعم.
الخامس أن يقصد تأديبه لا لانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبا بل منتصر.
منتصر. نعم. هذه سبحان الله ضوابط عظيمة جدا في تأديب الصغار، هذه ضوابط عظيمة جدا في تأديب الصغار، بها يحل كثير من الإشكالات، ثم في النهاية نقول لا يعدو إلا أن يكون التأديب بما هو لائق وبما جرت به العادة، ما هو إلا أسلوب لحمل هذا الصغير على التزام الفضائل وترك القبائح، فلو كان غيره أولى لما لجأ إليه الإنسان، ولا يلجأ الإنسان إليه إلا عند الحاجة، لأن هذا أيضا في بغير حاجة وقد يترك بصمة في نفس الصغير من القسوة تجاه من يؤدبه. نعم.
قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الدموي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترسم له الرسوم التي تنتقصه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوج العالم لاتباع سنته، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا، ما أحوج العالم إلى هذا الهدي، تلك اللغة التي لم يعد لها محل عند الناس سبحان الله إلا من رحم الله. هذه حصرية على الإسلام وعلى نبي الإسلام، حصرية عليه. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.
انظروا إخوان إلى الجمع بين السيف والأخلاق، ليس الدفاع عن الإسلام يا حسام أن تقول لا سيف فتكذب بنصوص القرآن والسنة، إنما الدفاع عن الإسلام أن تقول هذا سيف الإسلام فأروني مثله إذا جمعتنا يا أعداء الإسلام المجامع، هو ده الدفاع عن الإسلام. هو هذا الدفاع عن الإسلام ليس أن تقول لا سيف، لا، تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي السيف، يعلم كيف يكون السيف، يعلم كيف يكون السيف. سيف لا غدر فيه، سيف لا خيانة، سيف لا يقتل به وليد، سيف لا تقتل به امرأة، سيف لا يقتل به عبد في صومعة، سيف لا يقتل به شيخ كبير، سيف لا يكون فيه غدر إذا عاهد، سيف لا يكون قبل الدعوة، سيف لا يكون إذا اتهموا الجزية وأحكام الإسلام. إذا متى يكون السيف؟ آخر شيء يا معاند، يا كافر، يا جاحد، يا من أريد إلا قتالا، خلاص هنا يأتي السيف. ومع ذلك لا يؤخذ غير المقاتل بجريرة المقاتل. ولهذا حينما يقال إباحة الدم إذا كان الكفار حربيين، هذا في الحرب المحارب لا في غير المحارب، وإن كانوا نساءهم. امرأة المحارب التي لم تقاتل لا تقتل، ابن المحارب لا يقتل. فإن قاتلت المرأة وحاربت قتلت، فإن قاتل الشيخ الكبير قتل، فإن قاتل العابد قتل. هذا الإسلام الذي ينبغي أن نواجه به الدنيا. لكن نقول لا سيف، نبي السيف غير نبي الرحمة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، بخلاف بعثت بالسيف بيد الساعة. هذا نأخذ به وهذا نأخذ به، هذه زندقة، هذا كفر لمن علم ذلك. أو أواجه الدنيا أعتبر التماثيل والأصنام إرث حضارة، إرث أمة، إرث النبي. ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تضع تمثالا إلى طمسطة. فلما أرادوا مجاملة الناس داسهم الناس، ويبقى الذين لم يجاملوا بدين الله من أجل الناس على رؤوس الناس إلى يومك هذا، وأحمد على الرؤوس إلى يومك هذا، ابن تيمية على الرؤوس إلى يومك هذا، ابن باز على الرؤوس. لكم في هؤلاء عبرة وعظة. يقال من أجل مصلحة دعوية، مصلحة دعوية تغير الشريعة، مصلحة دعوية هذه مصلحة شخصية ليست مصلحة دعوية، هذه مصلحة شخصية وليست دعوية، يسمونها بغير أسمائها، هذا الإسلام. أعد يا أخي، أعد عنوان، أخبر الدنيا كلها يا مكرون، اسمع يا مكرون، يا ماكرون اسمع، الدنيا كلها تسمع. ليس حرية ولا بمقتضى الثورة الفرنسية لا يمكن الإنكار على هؤلاء. عبدتم الحريات وعبدتم حقوق الإنسان، فنلتم من أشرف إنسان. من أشرف إنسان عرفته البشرية منذ أن خلق الله الإنسان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حقوق إنسان، أليس محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا؟ ولا أخرجتموه من الإنسانية؟ ما له حق ألا يؤذى؟ إن قلتم حرية فعلام اعترضتم على حرية قتلت صاحب الرسومات. قولوا لنا، أنتم إنسانية ولا حرية؟ إن كانت إنسانية فعلامة اعتديتم على هذا الإنسان الذي هو خير إنسان، وإن كانت حرية فعلامة أنكرتم على من قتل حرية. إنما فصلتم ما أراد ما أردتم. ثم إن هذا الماكر قد رد الحرية لما نالته ورسم فعزل الراسم وعوقب الراسم. لما نالت الماكر إنها صنم عجوى يصنعون لعبادته، فإذا احتاجوا إليه أكلوه داسوه كسروا، يصنع الإله من الخشب. طب يحتاج إيقاد نيران واستدفاء، ما في أخشاب، هاتوا الإله بتاعنا يلا نولع فيه. يصنعونه حريات. فرنسا لما حصل فيها اعتداء على بعض الأماكن هدموا البيوت ليلا، قيل حريات، قال حريات هذا أمن وطني قومي، هذا أمن قومي، حريات إيه؟ إحنا اللي عاملينها أصلا، الحريات دي بتاعتنا إحنا، نفصلها ونحطها زي ما إحنا عاوزين. فأي حرية هذه التي يقولون عنها ويزعمونها؟ هذه سبحان الله. نعم.
أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
ليس معناه أنك تحكم غير منزل الله، لكن إذا كان الأمر محل اجتهاد فلا تنسب حكمك إلى حكم الله، لأنه قد لا تصيب به حكم الله، ولكن قل هذا حكمي واجتهادي، ولا تنسبه إلى أن هذا حكم الله، لأنه إن لم تجزم أن هذا حكم الله فانسبه لنفسك، قل هذا اجتهادي. هذا المعنى، وليس معناه أنك لا تحكم فيهم بغير ما أنزل الله، أنزلك على حكم الله، إن أرادوك على حكم فلا تنزلهم على حكم الله وإنهم على حكمك. هذا ليس معناه أنك لا تحكم فيه بما أنزل الله، لكن معناه أن المسائل الاجتهادية هذه لا تجزم فيها بأنها حكم الله، فقول هذا حكم، هذا اجتهاد. مثل ما يقال لك مثلا في هل هذا حكم الله وحكم رسوله أن الطلاق في الحيض لا يقع؟ تقول لا، هذا ما اجتهد فيه، الله أعلم، الله أعلم. هذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ذمة الله وذمة نبيه.
هذا باب ينبغي أن يكون هو شعار كل جيش من جيوش المسلمين، هذا يكتب على أبواب الكتائب والألوية والوزارات. هذا الباب ينبغي أن يكتب للدنيا وأن تواجه به الدنيا. لسنا الذين ننكس رؤوسنا إذا ما ذكر السيف وقيل عندكم سيف نقول لا 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 والله كيف سيف، لا 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 ما عندنا القرآن ما في لفظ سيف،
قال بعضهم قرآنه ويخاطب الغرب ما في لفظة سيف، هاتوا في القرآن كده سيف، لا في الفاتحة سيف ولا في البقرة سيف ولا في الناس سيف، سورة الناس ما فيها سيف. وكما قلنا لو أرادوا أن يردوا عليك الرد وقالوا لا تضحك وتلعب على الناس، ما عندك سيف. ما لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين كتئه، ما لقد نصركم الله ببدر كانت ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض رددتم بالحد، كانت إيه؟ فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم، ما فيها سيف. فاقتلوا مشركين كافة، ما فيها سيف. جميع آيات الجدع عندكم ما فيها سيف. ولو سلمنا ما عندك سيف أيها القائل في كتاب ربك، ربك أرسل من؟ أرسل نبيك، أو أنك في شك من هذا؟ يقول لا لست في شك من هذا، نبيك قال بعثت بالسيف، ماذا أنت قائل؟ فإما أن تكذب نفسك وإما أن تكذب رسولك وإما أن تكفر بدينك وإما أن ماذا تصنع؟ لكن هؤلاء يتركونك تؤصل هذا، عسى أن ينتفع بك جيل من عندك فيعتقد أن السيف ليس في الإسلام، وأنه إذا جاء بسيف إسلام هذا إما ضعيف وإما موضوع، وما رواه البخاري اللي وضع حديث لا تقبل وشوه دينك. لكن لابد أن نخبر الدنيا كلها بالسيف، عندنا سيف، وتقولهم أنتم ما عندكم سيف؟ السيف إذا كان جريمة أمريكا ما عندك سيف؟ لا ما عنده، والله العظيم ما فيها سيف، يقاتلون به في قنابل النووية بس، في قنابل عنقودية، في حرق بشرية، ما عندهم سيف. في جندي من جنود أمريكا يحمل السيف ويضرب بالسيف؟ لا ما في سيف. في طائرة، في صاروخ، في طائرة بدون طيار، في صواريخ بعيدة المدى، في قنابل نووية تبيد البشرية، لو أطلقت في قنابل عنقودية، في حرق بشرية، في مقابر جماعية، في انتهاك إنسانية، يرفعون الإنسان على الإنسانية، يرفعون حقوق الإنسان، وإنما الإنسان هم، أما من عداهم فلا يستحقون الحياة، كما تؤص اليهود إن وجدت رجلا من مسلما يستغيث أو كذا في حفرة فارضمها عليه. نحن شعب الله المختار، لا أحد يستحق الحياة إلا نحن، هذه الإنسانية عندهم. الكلب له حقوق والمسلم بلا حقوق، هذا هو. فيا ليت الأمة تعي هذه الشعارات الجوفاء وما في باطنها، فنحن لا ننكس رؤوسنا أبدا، نرفع، عندنا سيف. أي أمة ما فيها سيف حتى نقول أمة السماء فيها سيف؟ عندكم رق؟ نعم نعم، عندنا رق نعتقه، عندنا رق نكره، عندنا رق إن أبيت الإسلام وأبيت أن تكون عبدا لله فلتكن عبدا لي، اخدمني أسقيك من غير ظلم، لأنك أبيت أن تكون عبدا لله. لهذا طريق الرق عندنا واحد، لا بيع ولا شراء دون جهاد، طريق عندها الجهاد، نعلن الإسلام وندعوك إليه، إن أبيت جزية طب ابذل الجزية، إن أبيت تعال فلنقاتلك لتكون كلمة الله العليا، فوقعت أسيرا عندنا فأنت الذي وضعت نفسك في الرق، وإلا اخترنا لك الإسلام فأبيت، واخترنا لك الأمان على أن تعتقد أن الإسلام يعلو أحكام وتلتزمها وتدفع جزية عن يد وهم صغيرون فأبيت، أبيت إلا أن تجعل رقبتك في أيدينا، هذا طريقنا. لكن أنتم ما عندكم رق، جميع الأمم، راجع الحضارة اللي يسموها رومانية، وراجع الحضارة اليهودية اللي يسمونها يهودية، وراجع هذا تجد الرق. لكن الرق أي رق؟ رق إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن أمريكا تفرق بين السودي والبيض، نحن نحتاج إلى قوم يفهمون الإسلام، عرضه ليس عندنا ما يستحي منه، ما عندنا ما يستحي منه، عندنا شريعة ربنا، لا شريعة بشر ولا شريعة شريعة ربنا سبحانه وتعالى. هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة النبي، هذا باب يدرس وغير من أبواب، لكن هذا يبرز. فكم من داعي الإسلام هو يدعو ضده، وكم من مدافع عن الإسلام وإنما في الحقيقة هو متهم للإسلام. ولهذا يرد الباطل بباطل، يرد الباطل بحق. نعم، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة على وجوب الوفاء بذلك وتحريم ذلك. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن ذمة الله وذمة نبيه يجب الوفاء بها، وأن عدم الوفاء بذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم تعظيم الله ورسوله، وهذا يناقض ماذا؟ التوحيد، إما في أصله وإما في كماله. فمن كمال التوحيد تعظيم ذمة الله وذمة رسوله بالوفاء بها، هذا من كمال التوحيد. مما ينافي التوحيد عدم تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، إما أن ينافي الأصل وإما أن ينافي الكمال الواجب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذمة العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته.
نعم.
والله له عهد على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وللعباد عهد على الله هو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا فهذا عهد الله عليهم. ثم قال: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وهذا عهدهم على الله.
نعم. أتدري ما حق حديث معاذ في الصحيحين؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالله عز وجل له حق علينا، هذا الحق فرضه الله عز وجل علينا وأوجبه. طيب، والله جعل على نفسه، على نفسه لا من عباده، على نفسه حقا إن نحن أطعنا بمحض فضله وجوده وكرمه، فهو حق وليس هو تفضل، إن شاء وإن شاء هو حق، فما وعد الله بعبادة سيكون، لكن هذا الحق ليس منا، فلم نوجب على الله، فالله لا يوجب عليه أحد شيئا، ولكن هذا الحق أوجب الله عز وجل على نفسه بمحض جوده وكرمه. والكريم إذا أوجب على نفسه شيئا للفقير والمحتاج يذم أو يمدح؟ حق علي ألا أترك فقيرا في البلد إلا أطعمته، حق علي، حق علي ألا أدعى مظلوما إلا نصرته. هذا الحق ما أوجبه المظلوم علي ولا أوجبه الفقير علي، إنما بمحض فضل وكرم وجود. ولهذا يمدح الحاكم ويمدح الأمير ويمدح السلطان ويمدح الغني إن قال ذلك. نعم. ولله المثل الأعلى.
وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وللنبي صلى الله عليه وسلم عهد على
من العبادة والطاعة والتوفي بما أوجبه الله عليك، حينئذ أوفي بعهدكم إدخالكم الجنة وغفران الذنوب. نعم.
وللنبي صلى الله عليه وسلم عهد على الأمة، وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيها. وللأمة عليه عهد، وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا.
نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. والمراد بالعهد هنا ما يكون بين المتعاقدين في العهود، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة في صلح الحديبية. قوله تعالى: وأوفوا، أمر من الرباعي من أوفى يوفي، والإيفاء إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان. قوله بعهد الله يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله، أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبا، مثل قاتل ودافع.
نعم. وجاهد وكذا، فيكون بين اثنين مشاركة من الجانبين. نعم.
قوله إذا عاهدتم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، أي إذا صدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء، ثم أكد ذلك بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
أيما مسلم أعطى عهدا فلا يجوز أن يغدر به حتى لو كان لكافر، لا تؤمن كافر ثم تغدر به، لا تعده بشيء ثم تغدر به، لا تعده بشيء ثم تغدر. إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. نعم تقول هذا كافر يا رجل، عهد إيه؟ هذا كافر تغدى به قبل أن يتعشى بك، هذا مبدأ من هذا؟ مبدأ مسلم؟ لا، ينبغي أن تفي ولا جرمنكم شأن القوم. طب لكننا خايف من هذا الرجل، في أمارات. خلاص في أمارات، يبقى كما قال سبحانه وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك لتستوي أنت وهم في العلم سواء. بعد ذلك إن اعتديت عليهم بعد إخبارهم أن الذي بيننا وبينكم انتهى بعد ذلك لا إشكال، إنما قبل لا، ما يجوز ما يجوز. نعم
نقض الشيء هو حل إحكامه وشبه العهد.
ولهذا حد في الإسلام يا إخواني القتل القائم على الغدر والغيلة ليس فيه إلا القصاص. يعني تريد أن تقتل واحدا، في قتل تلقى واحد بالرصاص وتضربه، هذا فيه قصاص أو الدية أو العفو، يعني فيه القصاص إلا أن يعفو عنك أهل المقتول أو يقبل من دية. إنما قلت له تعالى أنت غدا وكذا وصاحبت وغديت وما أدري إيه ثم قتلت وقد استأمنك وأنت أمنت، هذا فيه القصاص، ما فيه العفو ولا في الدية. نعم
نقض الشيء هو حل إحكامه وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين. قوله بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته، والتوكيد مصدر وكد، يقال وكد الأمر وأكده تأكيدا وتوكيدا، والواو أفصح من الهمزة. قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. ووجه جعل الله كفيلا أن الإنسان إذا عاهد غيره قال أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليه كفيلا. قوله إن الله يعلم ما تفعلون، ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد، لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل فإنه لا ينقض العهد. ومناسبة الآية للترجمة
قد جعلتم الله عليكم كفي، الله أكبر الله أكبر، فإذا توقوا التوبيخ عن نقض العهد واليمين لأنه جعل الله كفيلا. لأن الإنسان إذا عاهد غيره قال أعاهدك بالله، أي أنه جعل الله عليك كفيلا، هذا يكون أعظم يا إخوان. يعني عهد بيني وبينك، عقد بيني وبينك أسهل من أن يكون بينك أن نقول كفى بالله وكيلا. ولهذا تعرفون قصة الرجل كما في الصحيح لما قال ابغيني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، وكيلا قال كفى بالله وكيلا أو كفيلا. لهذا عظم الرجل هذا الأمر، ولما لم يجد السفينة التي ترجع الحق في الوقت قال يا رب يا رب، قلت له أو طالبته بشهيد فقال كفى بالله شهيدا، وكيلا قال كفى بالله وكيلا، وتوسل إلى الله بمثل هذا. ثم أخذ المال وضعه في الصندوق وألقاه في اليم. ما حكم وما تنتظرون من مال ألقي في اليم؟ يعني لو أنا الآن أذهب إلى البحر الأحمر وأبعث مالا لواحد في السعودية وأضع في صندوق وأرميه في اليم حتى يصل إليه، ماذا سيقول الناس عني؟ مجنون سفيه. وماذا لو خافت امرأة على ولدها الصغير من شيء فصنعت له صندوقا ولقته في اليم، ماذا سيقول الناس؟ مجنون. لكن من فعل ذلك لم يكن مجنونا، لأنه عظمة الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. وفي أم موسى كذلك، وقد أوحى الله يعني ألهم وحي إلهام أن تفعل ذلك. فمثل هذه المعاني صحيح إن قد يقول فلان هذا يعني من الجنون في مثل إيماننا، لكن من عظم إيمانه فلجأ إلى هذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى سيكافئه على ذلك بصيانة ماله وولده. نعم.
ومناسبة الآية للترجمة واضحة جدا، لأن الله قال وأوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والعهد الذمة.
نعم.
ومناسبة الباب للتوحيد أن عدم الوفاء بعهد الله تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد.
نعم.
قوله إذا أمر أي جعله أميرا، والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. قوله أو سرية، هذه ليست للشك بل للتنويع، فإن الجيش ما زاد على 400 رجل والسرية ما دون ذلك. والسرايا ثلاثة أقسام، قسم ينفذ من البلد وهذا ظاهر، ويقسم ما غنمه ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش. قسم ينفذ في ابتداء
يعني يخرج من البلد، سرية يبعثها الأمير من البلد. طيب، قال وهذا في القسم يقسم كما يقسم على الجيش. قال الشيخ وهذا ايه احمد اقرأ.
ويقسم ها؟ ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش.
يعني هذه ليست في نسخة عندنا، في اختلاف في نسخ شوي. هذا قال
يقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش،
يعني اذا 4 أخماس و5. نعم،
يعني ليس للجيش
ولا احد يشارك. نعم. معهم غيرهم، لانه ما لي احد تعلق به. هذا الذي السريع إذا نفذت من البلد، تقسيمات العثيمين الدقيقة. نعم.
قسم ينفذ من في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم.
تمام. يبقى الجيش خرج ثم أخذ منه مجموعة في الذهاب لتقوم بمهمة. طيب، ما حكم غنمه؟ ها؟ ذكر الشيخ؟ سيأتي. نعم. ها.
الثالث قسم ينفذ في الرجعة، وذلك
هؤلاء لهم الربع في حال الذهاب، ولهم الثلث في حال الإياب لو أن الأمير أنفذهم. نعم.
قسم ينفذ،
ولماذا الربع إذا كانت السرية في حال الذهاب والثلث كانت في حال الإياب؟ لأن في حالة الذهاب
لم يكن هناك نشاط، يعني
لم يكن هناك تعب ولا نصب ولا آخره، إنما في الإياب بعد قتال وبعد، فهذا يكون في تعب ونصب، لهذا يزاد في حصتهم. والمعنى لهم ربع خاص وبعد ذلك يشاركون الجيش في الباقي، والثلث لهم خاص لأنهم الذين ذهبوا وأتوا. نعم.
وقسم ينفذ في الرجعة، وذلك بعد رجوع الجيش، وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة، فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس، لأن الجيش وراءها فهو ردء لها وسيلحق بها
بعد الخمس، ولو بيخرج من الخمسة أخماس في خمس الله ورسوله وكذا، نخرجها الأول وبعدين الربع أو الثلث، وبعدين يقسم بقى الباقي على المقاتلة 4 أخماس. نعم.
ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس، لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد، وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء منع حسب ما تقتضيه المصلحة.
يعني هذا تعليل آخر، يقول ليه الربع في الأول؟ لأن الجيش وراءها فورد لها وسيلحق بها، هو الجيش، فالجيش وراء. ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس، لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليه أشد. هذا تعليل ولا يمنع أن يوجد هذا، لكن الأظهر أن ذلك للنصب وما يجدونه من نصب وتعب. نعم.
قال قوله أوصاه، الوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. قوله بتقوى الله، التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.
وقد يصطفي الإمام بعض الناس فيعطيهم شيئا لشدة ابتلاء اجتهاده يخص بعض الناس، هذا الإمام إذا رأى ذلك. وكذلك إذا شارك في الجيش بعض من لم يقسم لهم كالنساء أو العبيد أو كذا، فهذا ير لهم الرضخ، يرضخهم الإمام ويعطيهم شيئا مقطوعا على حسب جهده. نعم.
قال: قوله أوصى الوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. قوله بتقوى الله، التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على علم وبصيرة، وهي مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أو وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا، وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش، لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله،
ولأنه المسؤول، فتكون الوصية له وصية لمن تحت يده. نعم.
ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته،
فالناس تبع غالبا لأمرائهم وعلمائهم. نعم.
قوله بمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا في أمور الدنيا والآخرة، فيسلك بهم الأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل، ويمنع عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا،
النبي صلى الله عليه وسلم أكد طاعته، فقال كما في الصحيح: من أطاع الأمير فقد أطاعني. فالنبي أكد على هذا، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال: ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك بهم الأخير، بخلاف عمل الإنسان بنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب.
نعم.
قال: قوله أغزو بسم الله يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله، ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله، والأول أظهر والثاني أيضا محتمل، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البال، وكل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر.
أغزو باسم الله إشارة إلى التوكل، أغزو باسم الله في سبيل الله إشارة إلى الغاية من الجهاد. أغزو باسم الله أي مستعينا بالله، لا تنظر إلى قوتك ولا تنظر إلى عدد جيشك، دعك من عبارات نحن الجيش الذي لا يغلب لا يقهر نحن كذا كذا، إلا في ما يقال سلاح إعلامي، فنحن إذا أردنا أن نرهبهم لنأتينكم بكذا وكذا، نحن عندنا وعندنا وعندنا، فإن في هذا المقام يغتفر فيما لا يغتفر في غيره، لكن فيما بيننا نحن عندنا جيش لا يقهر يلا خرجوا، لا يغتر الإنسان لا بكثرة ولا بقوة عدد، إنما نقاتل مستعينين بالله، نحن العباد، نحن المتوكلون على الله عز وجل، نحن إلى آخره. ففيما بيننا يخبرنا القائد: إنكم لا تقاتلون بعددكم بل تقاتلون بإيمانكم، فعظموا هذا وعظموا الإيمان في القلوب والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، يقال هذا. إنما أمام العدو قد نظهر شيئا من باب إلقاء الرعب في قلوبهم، فيغتفر في هذا الموضع ما لا يغتفر في غيره. نعم.
قال: قوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصا لله، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا،
كما جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. فأعطى النبي جوابا جامعا منع. طيب، الرجل يدعو ليقال، الرجل يدعو للشهرة، الرجل يدعو لكون شيخا لكله أتباع، الرجل أي ذلك في سبيله؟ من دعا لتكون شرعة الله العليا فهو في سبيل الله. الرجل يتزوج من أجل شهوة، الرجل يتزوج من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ من تزوج عبودية لله ومن ذلك شهوة يفضيها الإنسان في حلال فهو في سبيل الله. إذن كل شيء أنزل عليه هذا الأمر، لا سيما الأعمال التي هي طاعة. نعم.
فإن قاتل لأجل الوطن
مما لا يقصد به دنيا. نعم.
قال فإن قاتل لأجل الوطن، فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية المسلمين فيه، فهذه نية إسلامية صحيحة، وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبيل الله.
تمام. يبقى إذن عندنا ما حكم القتال من أجل الوطن؟ نقول في تفصيل. إن جعلت الوطن قبل الدين، بل لا دين، إنما وطن فقط، قومية، عروبة وغير ذلك، ليس هذا في سبيل الله، والمقتول ليس شهيدا. وإن جعلت الدين أصلا والوطن تبعا فتقاتل عن وطنك من أجل دينك فهذا في سبيل الله، والمقتول شهيد نرجو. يبقى إذن من جعل القتال للوطن فقط أو جعل الدين تبعا لا أصلا فهذا ليس قتاله مشروعا، أما من جعل الدين أصلا وقاتل عن وطنه تدينا لربه فهذا في سبيل الله. نعم.
وقوله في سبيل الله تشمل النية والعمل، فالنية سبقت، والعمل أن يكون الغزو في إطار دينه وشريعته فيكون حسب ما رسمه الشارع.
نعم.
قوله قاتل من كفر بالله، قاتل فعل أمر وهو للوجوب، أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
وقال من نقاتل؟ سبحان الله. شوف، أغزو بسم الله وقاتل في سبيل الله من كفر بالله، أحكام الجهاد كلها في الكلمة الثلاثة دي، أحكام الجهاد جمعت في ثلاث كلمات، أغزو بسم الله، لا تعتمد على قوتك بل على ربك، توكل عليه في سبيل الله، إشارة إلى النية والاتباع، قتالا مشروعا لوجه الله. من كفر بالله، لا نقاتل من آمن بالله لكن نقاتل من كفر بالله، لكن يستثنى من ذلك كفار في أحوال، كما أننا قد نقاتل مؤمنين أحيانا أو في أحوال، لكن هذا الأصل قاتل من كفر بالله تساوي الحديث الوارد في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هناك كفار يستثنون، المعاهد، الذمي، المستأمن، هناك من يقتل من المسلمين أو يقاتل إذا استحق القتل، إذا كان باغيا، إذا كان خارجا، إذا كان معتديا. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فإذا قاتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. ومن اسم موصول وصلته كفر،
وهذه صفة، يعني صفة وطريقة في القتال. أنا ما أقاتل، أنا أبدأ بمن يليني، لأن لو بدأت بمن بعده فلا آمن من هو بجواري، لكن أبدأ بمن يليني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولأن خطر هؤلاء أعظم علي من خطر من هو بعيد. نعم.
ومن اسم موصول وصلته كفر، واسم الموصول وصلته يفيد العلية أي لكفره، فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو نعم قومية أو وطنية.
نعم نعم.
نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم.
من
وهي
كفر بالله، دي معنى الدقيق، قاتل من كفر بالله، وليس قاتل من اعتدى على أرضك فقط، من كفر بالله. نعم. إذن هذه علة القتال، أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
قال نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار، والكفر مداره على أمرين.
أنا إنما إذا قتلت إذا اعتدى علي، أنا أقاتل إذا اعتدى علي، لكن أقاتل المسلم كذلك إذا اعتدى علي. نعم.
والكفر مداره على أمرين، الجحود والاستكبار، أي الاستكبار عن طاعته، أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه.
يبقى استكبار عن الطاعة والإنقياد، وجحود لما يجب قبول وتصديقه. نعم.
قوله أغزو تأكيد، وأتى بها ثانية كأنه يقول لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. قوله ولا تغلوا، الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به، وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي معذبا به، فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعذر في الدنيا. قال أهل العلم يعذر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته والسلاح لفائدته وما فيه روح، لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار.
هذا من أدلة أهل العلم الذين رأوا التعذير بالمال، تعذير بالمال، هذا يحرق رحله عقوبة لأنه غل، غل يعني أخذ من الغنيمة وكتمه، هذا من كبائر الذنوب، لهذا يحرق رحله إلا إذا كان فيه مصحف لحرمته وسلاح لفائدة. ما
قوله ولا تغدر، قوله ولا تغدر أي الغدر. قال الغدر الخيانة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدر. أما الغدر
يعني
بلا عهد،
هذا الحديث كله الشاهد فيه ولا تغدر، وسيأتي أيضا شاهد آخر في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أما الغدر بلا عهد فلنا ذلك لأن الحرب خدعة، وقد ذكر أن علي بن أبي طالب.
أما الغدر بلا عهد فلنا ذلك، طيب هذا يكون ماذا؟ غدرا أو خيانة، أو هذه نقول خديعة، نقول الخديعة. نعم.
وقد ذكر أن علي بن أبي طالب
قال لأن الحرب خدعة، يبقى نقول أما الخدعة نعم بلا عهد فلنا ذلك، إنما الغدر هو بمعنى الخيانة وتكون في موضع الائتمان. نعم.
قال وقد ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي ما خرجت لأبارز رجلين، فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده، فقتله علي رضي الله عنه.
هذا غدر، يعني الرجل بيقى، فعلي بيقول أنا ما خرجت قتل رجلين، فالتفت الثاني لينظر من هو معه، فاختلس علي ذلك وضربه. نعم. ولهذا القتال بالعقل أعظم من القتال باليد، قد يكون أنت بعقلك وكذا تتقي شر ألف، لأنك تفعل فعلا قد يوقع عدو بينهم قد وهكذا. نعم. يعني العقل متقدم على اليد يا أخوان في كل شيء. نعم.
وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات، الحال الأولى ألا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك.
نعم.
الحال الثانية أن يكون
بعد ماذا؟ دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا. أما في الضعف فإنك لا تقاتل، لأنك تودي بنفسك إلى خطر. ولهذا النبي في مكة ما فرض عليه الجهاد لكونه كان ضعيفا هو أصحابه. نعم.
الحال الثانية أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
نعم.
الحال الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله يحب إن الله لا يحب الخائنين.
نعم. إذن بيننا وبينهم عهد فما استقامنا لا استقامنا ولا يجوز الغدر، خفنا وبيننا وبينهم عهد ما يجوز الغدر أيضا، لابد أن نعلمهم أولا بنقض العهد، الثالث ألا يكون بيننا وبينهم عهد. فهؤلاء طبعا العهد والأمان ولا ذمة ولا أي شيء من هذا، فهؤلاء نعرض عليهم الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالسيف. نعم
يا شيخنا.
نعم.
توضيح يعني من الشيخ العثيمين في الفرق بين الغدر أو الخيانة.
نعم.
قال الشيخ في الوصف شرحه على الوسطية: وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال كالعاجز والخائن والأعمى والأصم لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا.
إيه نعم، هذا اللي ذكرناه يعني صدق. نعم.
يعني الفرق مقام الائتمان يعني الشيخ يفرق.
ما هو نعم هو الخيانة في مقام الائتمان.
نعم. أما لو مش في غير مقام الائتمان تبقى خداع. فهنا علي رضي الله عنه ما أمن الرجل يعني ما في أمان بينه.
ما هو ما أمن، لكن هذه نسميها ماذا؟ ما نسميها خيانة، نسميها خداع. طيب الغدر بقى هل هو مرادف للخداع وبالتالي لا إشكال في إطلاقه، أو هو مرادف للخيانة وبالتالي يكون فيه إشكال؟ فنقول اللي ورد هو الخداع، والنبي قال الحرب خدعة ما قال خيانة، ولا النبي قال ولا تغدروا ما قال لا تخدعوا، قال لا تغدروا. نعم.
قوله ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بقطع بعض الأعضاء
إلا إذا جاء غدر بمعنى الخداع، هذا يبقى إذا لا إشكال. نعم. لكن الذي يظهر أن مسألة الغدر كالخيانة نقوم تكون في موضع الائتمان. نعم.
قوله ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بقطع الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما، وذلك عند أسرهم لأنه لا حاجة إليه لأنه انتقام في غير محله، واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك.
لكن ما الحكم لو كانوا يفعلون؟ يعني الأصل أنك لا تمثل. طب السؤال ماذا لو أنه ما مثلت به إلا لأنه مثل بك، ما حكم ذلك؟ جدع أنفك، قطع أذنك، وكذا قطع فعل ذلك المسلمين. فهؤلاء يفعل به ما فعلوا من باب المجازة ومن باب القصاص، لأن الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. معنى ذلك إذا ما في تمثيل لا نمثل لأن ما عوقبنا بهذا. نعم.
قال فقيل لا يمثل بهم للعموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل به. وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف، وإذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية. والظاهر القول الثاني، فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل
فيقال إشكال. نعم، لأن الشيخ لما قال وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا، لأن هذا العموم قبلها قال لأننا إذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعل القوم فكيف نمثل به، يعني وكأن هنا رد العقوبة يكون باعتبار عام، يعني الجيش مثل بواحد منا فإنه يمثل بأي واحد منهم. فهل هذا المراد ولا نمثل بمن مثل بأحدنا؟ هل هذا يكون باعتبار الجيش ولا باعتبار الفاعل نفسه؟ نعم. قال فيقال،
قال فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل، فيقال إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع. ولهذا كان الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور جرت في عهد موسى، قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وما أشبه ذلك. قوله
يعني إذن هنا الشيخ رجح أن يمثل بالجيش بأي واحد. ليه بنى على هذا؟ ليه بنى على أن الراضي بفعل الواحد حكمه حكم الواحد، فإننا نلحق الجميع بالواحد إذا كان راضيا، وهؤلاء راضوا، هذا فيه راضوا بهذا ووافقوا على هذا، ولهذا فإننا لو عقبنا أي أحد من هؤلاء فإننا نكون قد أخذنا بذلك بقاعدة منضبطة، فإن الجماعة قد ينسب إليهم ما فعل الواحد. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وهذا إنما اللي قتل قتل واحد، ولهذا قال سبحانه في موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، يعني الداعي واحد. وهكذا، وقد يقال فعل القوم كذا أو قالوا كذا والقائل منهم واحد، فقالوا إذن حكم يؤخذ من الجميع بمقتضى هذا الواحد لأنهم راضون. لكن قد يبقى إشكال، وإذا كان في من لم يرضى، طب هاي يقال ينكر، طب أنكر هل نستثنيه؟ فلهذا هذه مسألة تكون محل بحث، تكون محل بحث أن التمثيل هل يتعدى إلى كل الجيش باعتبار الرضا أو يكون خاصا بمن فعل ذلك إن تمكننا منه. هذه مسألة بحث والله أعلم، لأن الأصل منعه صحيح أنه ينسب إليهم إجرام، ينسب إليهم كذا، لكن أما العقوبة والحق العقوبة فيكون في الفاعل أقرب منه في الجماعة، لأنهم قد لا كنا موافقين على ذلك، ونخشى أن يكون هذا من التعدي لقوله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والله أعلم. لكن لا يجزم بهذا، لكن في نفس الإنسان أن الأقرب أنه إن قدر على الواحد هذا الذي فعل وإلا فلا. صحيح القاعدة صحيحة في مسألة النسبة للجماعة من سوى الواحد، لكن في باب العقوبات هذه عقوبات الأخروية نعم، عقوبات كذا نعم، لكن في هذا الباب اللي هو العقوبة الخاصة والله أعلم أنها تكون مقيدة بالفعل الخاص، تكون مقيدة بالفعل الخاص من فلان الذي فعل فيفعل به. وأما أن يؤخذ من الجيش عموما هذا محل نظر، يحتاج يعني مراجعة هذه المسألة. لا ده عندكم انتم يا حسام، ابو سبعين ده عندكم انتم، ابو سبعين ده عندكم. النبي في مقابل حمزة النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالسبعين، امال ايه فين هذا؟ لا ما يقول ده عندكم انتم، لا 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 هذا مشهور لكن ليس بصحيح. نعم. يتعارض ايه؟ إذا تعارض عمان لابد أن يكون أحدهما نسخ الآخر أو أحدهما صحيح والآخر ضعيف، لكن قد يكون هذا عام من وجه وخاص من وجه، فالعموم عموم نسبي، يعني هذا الحديث النص في عموم وخصوص وهذا نص في عموم وخصوص، فعموم هذا اللي في النص هذا يخصصه الخاص اللي في النص الثاني، ويبقى هذا على عمومه الباقي من غير تخصيص وهذا كذلك. فقد يكون العموم إنما عموم مطلق لا، لكن يكون عام وخاص النص نفسه في عموم من جهة وخصوص من جهة، والثاني في عموم من جهة وخصوص من جهة. فعموم العموم الموجود في هذا النص يخص بالخاص الموجود في النص الآخر. نعم. إنما عامان صحيحان يتعارضان أبدا. نعم.
شيخنا القاعدة التي ذكرها الشيخ إن الأمة الواحدة فعل الواحد منهم كفعل الجميع.
هذا في ماذا؟ عقوبة أخروية في نسبة الضلال إليهم في نسبة كذا. إنما العقوبة الخاصة فلان مثل فلان حرق، فهل يحرق باعتبار عام ولا يحرق باعتبار خاص؟ لو كان هذا هدم بيوت حرق أشجار فنعم، إنما العقوبة في الآدمي هذه اللي محل نظر. إنما إذا حرق أشجار نحرق هدم بيوتا نهدم بيوتا، لأنه لا يمكن. أما الواحد إن مثل الواحد منهم إن مثل بواحد منا، هل نمثل بأي أحد؟ لا شك أن هذا فيه نوع تعد، لكن هو من المباح على اعتبار المجموع أو من غير المباح. إنما قد يعاقب الله عز وجل قوما، هو يعاقبهم سبحانه وتعالى، يعاقب قوما بفعل بعضهم لأنهم راضون، خسف الله بهؤلاء، جعلهم قردة وخنازير. إنما في عقوبتنا نحن البشرية لأن عندنا أصل، فالخروج عنه يحتاج إلى دليل قوي في هذا. نعم. فكلام الشيخ محتمل.
يعني قلنا لو مثلنا بواحد هذا لا يضره، على هو مات، فنمثل به إظهارا لقوة جيشنا أمام هؤلاء.
ولو أننا لم نمثل به ومثلنا بالذي مثل فقط إن قدرنا عليه، لكان هذا إظهارا لدين جيشنا وعدل جيشنا مع القدرة على خلافه، فيكون هذا أوقع فيهم. هذا من باب ترغيب، والثاني من باب ترهيب. نعم.
تعميم القاعدة شيخنا على أهل البدع، يعني قد يقول نعم. بعضهم بقول شاذ والآخر ما ينكر، لكن ما يقولون بها
كما قلنا الأوصاف. نعم. نعم. أوصاف نعم. ولهذا أنت تؤكلهم تشاربهم ولم تصنف كتابا أنت منهم، وضلالهم منسحب عليك، وإن كان بعض الضلال أعظم من بعض، لكن أنت مثلهم، أنت السواق بتاعهم السائق، ولا تنكر تشجع. سائق تخرج مع إخوان، سائق تخرج مع تبليغي، سائق تخرج مع تكفيري يفجر، أنت مثله تماما، مثله تماما. نعم.
ننسب إليه شيخنا أقوال شاذة، يعني قال بعضهم قولا شاذ،
ننسب للطائفة. للطائفة ليه؟ هذا قاعد وهذا لم ينكر. نعم.
شيخنا الشيخ مقبل في صحيح المسلم من أسباب النزول،
أيوة،
وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. ذكر عن الترمذي روى بإسناده عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان
يعني مزيد.
فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا 4. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقال الشيخ مقبل الحديث في مسند أحمد بن زوائد عبد الله وابن حبان كما في الموارد والطبرين في الكبير والحاكم، وقال في الموضعين صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
تمام. يبقى في النهي عن الزياد. نعم.
قال قوله ولا تقتلوا وليدا أي لا تقتلوا صغيرا، لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم، ورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل
يعني
راهب.
في مسائل تحتاج نقاش، نحن كطلبة علم حتى نتدين بشيء لا بد يكون في الدليل واضحا، خصوصا التي تخرج بها عن ظاهر الأدلة أو المحكم. نعم.
قال قوله لا تقتلوا وليدا أي لا تقتلوا صغيرا لأنه لا يقاتل ولأنه ربما يسلم، ورد في أحاديث أخرى أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة. إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على القتال أو يكون لهم رأي في الحرب، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه. واستدل بهذا الحديث
لأنه شارك. نعم.
واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلموا ولكنه لحماية الإسلام، بدليل أننا لا نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل ذلك لقاتلناهم إذا لم يسلموا ورجح شيخ الإسلام هذا القول، وله رسالة في ذلك اسمها قتال الكفار. قوله: وإذا لقيت عدوك، أي قابلته أو وجدته. وبدأ بذكر العداوة تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لكن خص في هذه الآية باليهود والنصارى لأن المقام يقتضي، والعدو ضد الولي، والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. قوله: من المشركين، يدخل فيه كل الكفار حتى اليهود والنصارى. قوله: خصال أو خلال، بمعنى واحد، وعليه فأول الشك في اللفظ، والمعنى لا يتغير. قوله: فأيتهن ما أجابوك، أيتهن اسم شرط مبتدأ، ما زائدة، وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم، كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والكاف مفعول به، والعائد لاسم الشرط محذوف، والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه، فاقبل منهم وكف عنهم فلا تقاتلهم. قوله: ثم ادعوهم، ثم زائدة، كما في رواية لأبي داود، ولأنه ليس لها معنى، ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعوهم. وقوله: إلى الإسلام، أي المتضمن للإيمان، لأنه إذا أفرد شمل الإيمان، وإذا اجتمع افترق، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث جبريل.
تمام. إلى الإسلام، فإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. نعم.
قال: والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون، فلا يحل لنا أن نقاتلهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقبل منهم. قوله: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا أصل في توطين البوادي.
نعم.
وقوله: إلى دار المهاجرين، يحتمل أن المراد بها العين، أي المدينة النبوية، ويحتمل أن المراد بها الجنس، أي الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أو غيرها. ويقوى الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بها الجنس، أنه لو كان المراد المدينة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام. ويقوى الاحتمال الأول، أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة، والظاهر الاحتمال الثاني. قولهم: فلهم مال
يعني سواء كانت المدينة أو غيرها، لو في وقت من الأوقات كانت الكوفة، يبقى هذا إلى الكوفة. المهم أنك تهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، أو من البادية إلى بلاد الخلافة، وتقاتل مع المسلمين. إن أبيت إلى أن تبقى مكانك ولم تقاتل مع المسلمين، فإنك ليس لك مما يصيبون من القتال شيئا، لأنك لم تشارك فيه. نعم.
شيخنا، متى يقع على الكفار اسم الأرقاء؟
فأخبرهم أن يكونوا كعرب المسلمين، يجزى عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجهدوا مع المسلمين. هذا بالنسبة للأعراب. نعم.
يعني متى نقول هؤلاء أرقاء؟ هل إذا دعوناهم إلى الإسلام فأسلموا، أم إذا حصل القتال؟
لا، الرق ما يكون إلا إذا حصل القتال.
نعم. لكن لو أسلموا بعد مع الدعوة فهم أحرار.
من أسلم قبل الرق فهذا لا يدخل في الرق، إنما بعد الرق فهو رقيق وإن أسلم، وليس الإسلام معتقا إياه بعد، إنما قابل، قابل لو أعلن إسلامه قابل أن تأخذه فهذا لا يكون، هذا يكون حرا، إنما بعدما أخذته وتمكنت منه فأسلم فإن هذا يبقى رقيقا إلا أن تعتق. نعم.
قوله فلهم ما للمهاجرين وعليهم وعليهم ما على المهاجرين، وهذا تمام العدل، ولا يقال إن الحق لصاحب البلد الأصلي، فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفدى وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة.
نعم.
قوله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء.
ليه؟ لأنهم ما قتلوا. نعم.
والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به، والفيء ما يصرف لبيت المال كخمس خمس الغنيمة والجزية والخراج وغيرها.
نعم.
وقوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين،
ما إذا ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما ليأتي بقتال، والفيء ما ليأتي بغير قتال، مال يأتي بغير قتال. نعم. وبالتالي مصارف الغنيمة غير، أو تقسيم الغنيمة غير الفيء. الغنيمة تقسم على المقاتلة أربعة أخماس والخمس لله ولرسوله ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أما الفيء فهذا لبيت المال. نعم.
وقوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم، وأما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك، فعند الإمام أحمد لهم حق في الفيء مطلقا ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا، وقيل لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، فهو عائد على الغنيمة، إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله.
تمام. يعني ليس لهم من الغنيمة لأنهم ما قتلوا، لكن هل لهم من الفيء؟ هذه مسألة مهمة. قيل نعم لهم حق في الفيء مطلقا، وقيل لا حق لهم في الفيء. طيب ليه؟ هل ليس بيت بني المسلمين وكذا؟ قيل لا حق لهم، لأن الفيء إنما هو لأهل البلدان الذين إذا استنفروا الجهاد جاهدوا، إنما هؤلاء أعراب في بذيتهم، وبالتالي ليسوا على ذمة أنهم إذا استنفروا نفروا لأنهم بقوا هناك ولم يقاتلوا، فيكون من لم يقاتل له نصيب من الفيء، يعطى من الفيء وكذا، لكن إذا كان في البلد بحيث إذا استنفره الإمام نفر، لكن في البادية لا. إذا الغنيمة ليس لهم فيها لأنهم ما قتلوا، أما الفيء فقد اختلفوا هل لهم بموجب أنهم مسلمون وهذا بيت من المسلمين صرف في المطرين، ولا ليس لهم باعتبار أنهم ليسوا في بلد إذا استنفروا نفروا محل نزاع. نعم.
قال فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب، الأولى التحول إلى دار المهاجرين وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، الثانية البقاء في أماكنهم مع الجهاد فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، وفي الفيء خلاف.
تمام. فإن أسلموا فلهم ثلاث مراتب، التحول إلى دار المهاجرين كما قال النبي، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد، وقد علمت حكم هذه المراتب. البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد هذا ها؟
فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء.
نعم. يقول على خلاف من فكرت خلاف
في الثانية،
الثانية قال
البقاء في أماكنهم مع الجهاد فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، وفي الفيء الخلاف،
يعني في تقسيم هذا إذا جاهدوا. نعم. يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة، وأما بالنسبة للفيء فاختلف العلماء في ذلك، فعند الإمام أحمد يبقى هذا الخلاف فيما لو جاهدوا، وقيل حق لهم في الفيء، الأقرب قول أحمد إذا جاهدوا فلما لا يكون لهم حق في الفيء، هذا الأقرب. يبقى إذن التحول إلى دار المهاجرين، البقاء فبكده مع الجهاد البقاء مع ترك الجهاد، مع ترك الجهاد ليس لهم شيء، وإذا لم يتحولوا مع الجهاد فلهم في الغنيمة لأنهم جهدوا، وأما الفيء ففي خلاف. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في استكمال ذكر الحديث: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال الشارح: قوله فإنهم أبوا هم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط والتقدير فإن أبوا هم، وعند الكوفيين مبتدأ خبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، والأسهل هنا إعراب الكوفيين.
يا شيخ حتى وضع قاعدة لأهل النحو. والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة نتبع الأسهل. طب الشيخ ما قال والقاعدة عند النحويين؟ ما قال القاعدة عند النحويين أنهم إذا اختلفوا في مسألة اتبعوا الأسهل، إنما قال القاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، والأسهل إعراب الكوفيين، وذلك لأنه ليس حلالا ولا حراما. فإذا كان ليس حلالا ولا حراما فإن اختيار الأيسر هو الذي يتفق مع القاعدة الشرعية والقاعدة العقلية. النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا ليس بإثم، فيكون اتباع الشيخ القاعدة العامة. نعم.
قوله فاسألهم الجزية سؤال عطاء إلا سؤال استفهام. والفرق بين سؤال الاستفهام وسؤال العطاء أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني بعن. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية كقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. وما سؤال الإعطاء فيتعدى إليه بنفسه كقولك: سألت زيدا كتابا. قوله الجزية فعلة.
أنا أشعر أن الشيخ رحمة الله في هذا الكتاب نفسه غير سائر كتبه، وإن كانت لا تخلو كتبه كلها من تأصيل، لكن يبدو أن هذا كان الشرح هذا إما كان قديما في أول ما شرح أو في يعني، لأن نفس الشيخ فيه عالي جدا، والشيخ يقعد في كل شيء من جهة لغة من جهة اعتقاد من جهة كذا، فواضح ان الشيخ رحمه الله في هذا الباء في الكتاب هذا يعني اعطى قاعده واسعه من العلم، من العلم جدا. يعني في الوسطيه ما كان يقف هذه الوقفات الاعرابيه والنحويه واللغويه بمثل هذا، له وقفات الشيخ ما يفوت يعني، لكن الوقفات هذه تشعر فيها اسهاب وفيها اريحيه الشيخ رحمه الله عليه. نعم.
قوله الجزية فعلة من جزى يجزي، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية.
إذن ما تعرف الجزية؟ عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، ولذا تؤخذ من أهل الذمة الذين يعيشون معنا ويسكنون معنا، فهؤلاء نأخذ المال منهم عوضا عن حمايتهم وإقامتهم بدارنا، ولهذا فإننا ندافع عنهم ضد عدوهم ونحفظهم مما نحفظ به نفوسنا. وليس المراد من الجزية أن المسلمين في حاجة إلى مال هؤلاء لحد ذاته، لا، المراد من الجزية أن يثبت أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهو إذعان من هؤلاء للإسلام والمسلمين. إذعان ماذا؟ قبول أحكامه وإن لم يسلموا. ولهذا فقوله تبارك تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، المقدم من تفسير أهل العلم أن إعطاء الجزية يساوي عن يد وهم صاغرون، مجرد الإعطاء. وبعض العلماء يقول لا، لابد أن يكون لها صفة فيها الصغار حال الإعطاء، عيدهم صغرون، فلهذا بعضهم يقول يعني لا تأخذها منهم مباشرة بل يقفون كذا ويفعلون كذا، وكل هذا لا دليل عليه، مجرد إعطاء الجزية هذا هو الصغار، لأنهم بذلك يذعنون أن الإسلام يعلو لعلعه، من أجل هذا يدفعون الأموال للمسلمين. إنما الإسلام لا ينظر إلى هذه الأموال، أموال الجزية وكذا، لأنه أولا ما يؤخذ من كل أفراد أهل الذمة إنه يؤخذ من المقاتلة فقط، يؤخذ منهم على قدر يسارهم وعسارهم، قد يتجاوز الإمام عن بعضهم. يعني إذن النظر نظر المادي لا يمثل شيئا كبيرا عند المسلمين، وإنما المراد ماذا؟ الإذعان لهذا الإسلام. ولهذا الجزية تساوي أو أمان أو كون هؤلاء أهل الدين ما يساوي إعطاء جزية وقبول لأحكام الإسلام. نعم.
بعض يقول الشيخنا أنهم إذا اشتركوا في الجيوش وكذا لا تؤخذ منهم،
يقولون، لكن هذا لا دليل عليه. نعم.
يعني قول الشيخ هنا أنهم مقابل
هم لا يشاركوننا في جيوشنا، إنما نحن الذين نقاتل ونقاتل عنهم، إنما لا يقاتل معنا إلا إذا احتاج الإمام إلى واحد منهم بصفة خاصة، فيجوز الاستعانة بالمشرك في أصح قول أهل العلم إذا رأى الإمام. لكن تأصيل أن يكونوا معنا ويدفعون وكذا لا. لكن يمكن أن يقال مسألة أخرى، وهي إذا ضعف المسلمون عن أخذ الجزية، إذا ضعفوا ولا يستطيعون تنفيذ مثل هذا، نقول اعتقاد التشريع شيء والضعف عن الأخذ أو القوة شيء آخر. قد يعذر المسلم أو المسلمون عن هذا، عن الأخذ، إذا كانوا ضعفاء أو كان العالم سيقوم عليهم لو قالوا أعطونا الجزية. لكن ليس يعني هذا أنك تحول والتشريع وتقول ما في جزية أصلا وما في كذا وما في، هذه الجزية موجودة إلى ماذا يا أحمد؟ تشريعها إلى ماذا؟
قيام الساعة،
إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيضع الجزية. قبلها ما توضع الجزية كتشريع، لكن بالمسلمين قد يمر بهم قوة وضعف، فكما أن الجهاد ما يحصل في حال الضعف كذلك أيضا قد لا تؤخذ الجزية في حال الضعف. لكن إذا لم تؤخذ الجزية ولم يشترط عليهم قبول أحكام الإسلام وكذا، هل يكون أهل ذمة أو يقال أهل موادعة وأمان وكذا؟ هذا محل نظر. نعم نعم. فيه نظر، لأنه المفسرون على خلاف هذا، وأنه في عهود في العهود هذه ما كان يفعل بهم هذا في الظاهر. هذا التفسير، التفسير ابن جرير. نعم.
لهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رآه الأئمة الحفاظ.
تمام.
رواية عبد الرحمن بن غن الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، قال هذا كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وزرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا قلابة ولا صماعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قرنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نقتني بقناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صلبانا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعالين ولا باعوسا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين ولا في أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلعهم عليهم في منازلهم، ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا بشيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشطار.
تمام هذه الوثيقة. طب ما تعليقك أنت يا محمد؟
لا جذب الرؤوس
وإذلالهم في كل شيء، إذلالهم في هذا، يعني إذلالهم ألا يركبوا مثلا، ولا يقتدوا بنا، ولا يتسببوا مثلا، ولا يمنعون النزب، وألا 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 وألا، فيه إذلالهم وقت إعطاء الجزية. هذا هو المبحث. المبحث فرق بين الصغار الذي يكون على هؤلاء وبين الصغار الذي هم على إذلال وقت الجزية. كلام البحث في وقت إعطاء الجزية، هل إعطاء الجزية نفسه هو الصغر، أو يلزم صفة حال الإعطاء تدل على الصغر؟ يعني أعطيها وانت نوقف أمام الباب ساعة، نطرده تعال بكرة، إلى غير ذلك. هل هذا الصغار عائد إليهم هم عموما؟ هذه صحيفة عمر رضي الله عنه، صغار من غير ظلم، لابد أن يتميزوا. معنى الصغار وماذا؟ التميز، ما تكون لهم مصادر المجالس، ما يكون لهم غش المسلمين، ما يكون لهم تطاول، ما يكون رفع بنيان، ما يكون ركوب كذا، ما يكون ما يتشبه بنا في الثياب والزي وإلى آخر ذلك. هذا شيء مقر والوثيقة تدل عليه، ومعروف بأحكام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وكذا، ثم قال: وإذا لقيتم في طريق فاضطروهم إلى الضيق، إلى غير ذلك من هذه الأدلة العام. لكن الكلام في وقت إعطاء الجزية، هل هناك صفة زائدة عن إعطاء الجزية فيعود الصغار إلى حال الإعطاء، يبقى وهم صغيرون حال من حتى يعطوا الجزية وهم صغيرون، ولا حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا متعارض الجزية وهم صغيرون عموما؟ هذا هو الذي يقدم عند أهل التفسير، وإن قال بعضهم أقوال تتعلق بالصفة لكن لا دليل عليه. نعم اقرأ هذا. نعم طبري.
يقال للذليل الحقير صاغر.
أيه هذا حال عام. نعم لا ذكر في أقوالا أخرى، لا حتى يعطوا الجزاء عن يد، شوف حتى يعطوا الجزاء عن يد. نعم.
واختلف أهل التأويل في معنى الصغار.
طيب. نعم.
الذي عناه الله في هذا الموضع. فقال بعضهم: أن يعطيها وهو قائم والآخذ جالس. ذكر من قال بذلك، وساق من سنده عن عكرمة قال
في طيب هذه القول الثاني، ما خلاص معروف.
وقال آخرون: معنى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها وهم كارهون. وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. وقال آخرون: إعطاؤهم إياها هو الصغار.
تمام. ما له ترجيح؟
لا.
وهذا هو القول الراجح، لأن الإعطاء وزيادة صفة لهم حال الإعطاء، صفة حال الإعطاء لا دليل عليه، فمجرد الإعطاء هو إذعان، هو صغار، لأنه ما يعطونك إلا هم صغار، وإلا لو كانوا أقوياء ما أعطوك. نعم. ما احنا نقول الجزية، كل الجزية صغى، نفس الجزية هذا صغى. نعم.
قال والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي يسلموها بأيديهم لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه بل لابد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم وصحيح أنها شاملة للمعنيين. وقيل عن يد أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك وهذا لا حاجة إليه. وقوله وهم صاغرون أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم.
كل هذا ليس عليه دليل. نعم.
قوله فاستعن بالله وقاتلهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه فإنك مخذول والجملة جواب الشرط.
نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك الحصر التضييق أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد والحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها.
نعم.
قوله أرادوك أي طلبوك وضمن الإرادة معنى الطلب وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن فيقال أرادوا منك.
نعم.
قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة العامة.
وهذا في اللغة أن الفعل قد يضمن معنى فعل آخر بسياقه فهنا أرادوك يعني طلبوك وضمن الإرادة معنى الطلب وإلا فإن الأصل من أراد وكذا أن تتعدى بمن يعني أرادوا منك لكن أرادوك طلبوك فيكون الفعل هذا مضمنا فعلا آخر أو معنى فعل آخر وهذا موجود في اللغة كثير. قال الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها هل الشرب يكون منها ولا بها يعني تشرب بالعين ولا من العين من العين لكن هذا ضمن معنى فعل آخر يشرب بها أي يروى بها. نعم.
قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة العهد فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. قوله أن تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي أي غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمتعين الأول.
نعم.
وقوله أن تخفروا أن بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع أهون على أنها خبر وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسم إن والتقدير فإن إخفاركم ذممكم والبدل يصح أن
فإن خفركم ذممكم
والبدل يصح أن يحل محل المبدل منه ولهذا قدرتها بما سبق.
نعم.
قوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. وقوله أهون من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى لأن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون والأمر ليس كذلك لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذمة المجاهدين كله ليس بهين بل هو صعب لكن الهون هنا نسبي وليس على حقيقته.
نعم.
فهنا أراد أن ينزل
يعني هو إن أخفرت ذمة الرسول أو غيره هذا كله ليس بهين لكن باعتباري أن إخفار ذمة الرسول أشد فقيل في ذمة العبد أنها أهون من أن تخفر ذمة الرب لكن ليس شيء هين ليس شيء هين. نعم.
فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. قوله وإذا حاصرت أي ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكانهم أهل الحصن أهل بلد أو مكان يتحصنون به فأرادوك طلبوا منك حكم الله أي شرع الله. قوله ولكن أنزلهم على حكمك، فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم لا يجابون، فإن لا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا، ولهذا قال أنزلهم على حكمك ولم يقل
فإننا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا، دليل على أنه ماذا؟ لو كان الأمر أمرا قطعيا وعرفنا حكم الله على وجه القطع فلا مانع أن ننزلهم على حكم الله، أما مسائل الاجتهاد ما ندري، فلهذا نجعل الحكم لنا لأنه باجتهادنا. نعم.
ولهذا قال أنزلهم على حكمك ولم يقل وحكم أصحابك كما قال في الذمة، لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير، وما الذمة والعهد فهي من الجميع، فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. وقوله لا تدري أي لا تعلم أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك أن الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله، لأن قائد الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، فليس كل مجتهد مصيبا،
أي مصيبا للحق وإن كان مصيبا للأجر لكن يتفاوت، فالمصيب للحق مع الاجتهاد له أجران، والمصيب للاجتهاد في الطريقة وليس مصيب الحق فله أجر على اجتهاد. نعم.
وقيل بل ينزلون على حكم الله، والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، إذ من الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم، وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله، واجتهادون في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين خطأه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أصح، لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطئ. وإن حصل الاحتراز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أولى، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. واخترنا هذه
والذي العبارة والذي يظهر هو الأول، الذي يظهر هو الأول أنه يفرق، إذا كانت المسألة اجتهادية فإننا ننزلهم على أحكامنا لأن هذا ينسب للمجتهد، وأما إذا كان الحكم فيه قطعيا فنجزم أنه حكم الله ورسوله. ولهذا شيخ الإسلام جعل قسم الشرع فقال شرع منزل وشرع مؤول وشرع مبدل، أما المنزل هذا الذي نزل بكتاب والسنة وجزمنا به جاء الاجتهاد فيه، أما المؤول وهو ما اجتهد فيه العلماء، وأما المبدل فهذا الذي غير وترك فيه حكم الله إلى غيره. نعم.
واخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة. ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: أولا تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الوليد وقد سبق الكلام عليه. ثانيا يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. ثالثا لا يجوز القتال قبل الدعوة لأنه جعل القتال آخر مرحلة.
هذا عندنا القتال آخر مرحلة، فإن قال قائل لكن يعكر على هذا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق وفي الرواية أنه أغار عليهم وهم آمنون، فكيف
سبقت الدعوة؟
سبقت الدعوة، أن هذا سبقت دعوتهم، وإذا سبقت دعوتهم فعند القتال الإمام يكون مخيرا بين أن يقاتل بلا دعوة وبين أن يعيد الدعوة، هذا للإمام، إن رأى المصلحة أنه يقاتلهم بلا إعادة دعوة قاتلهم أو دعاهم. نعم.
وأما ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقد أجيب أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة ويرجع فيها للمصلحة.
نعم.
رابعا جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ما عدا هؤلاء فاختلف أهل العلم، فقيل لا تؤخذ من غير هؤلاء، وقيل لا تؤخذ من مشرك العرب لأن فيها إذلالا، والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كفر بالله، ولم يقل اليهود والنصارى. خامسا
الإشارة، فهذا الحديث من أدلة العموم، وهذا القول هو الراجح، أن تؤخذ من عموم الكفار ولا تختص بأهل الكتاب للآية، لأن النبي أخذ من المجوس، فالله في الآية نعم ذكر أهل الكتاب، لكن هذا للبيان وليس الحصر، بدليل ما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس هاجر، فإن قالوا والمجوس كذلك نقول لك إن جاء هذا النص في قتال المشركين بصفة عام، من كفر هذا عام، هذا عام. نعم.
خامسا الإشارة لأن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية، لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة. وما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، الحديث هو عام مخصوص بأدلة الجزية.
نعم.
سادسا عظم العهود، ولا سيما إذا كانت
الدلالات عام وخاص ومطلق مقيد وناسخ ومنسوخ، وهذه مسألة واجبة على الناظر في نصوص الشرع لاستنباط الأحكام الشرعية، وإلا لكانت الفتية في دين الله سبحانه وتعالى عبثا. ينبغي على المفتي وعلى القاضي وعلى المتكلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما به، إما أن يكون عالما بأهليته وهو المجتهد، أو يكون عالما بنظر العلماء، يعني يعلم عن طريق العلماء واطلع على كلام أهل العلم، إنما لا هو الذي آلة المجتهد فيكون مجتهدا مطلقا، ولا هو الذي عنده فهم لكلام العلماء ولا اطلاع، لا يحله أن يتكلم في دين الله عز وجل. فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن جعل ذلك للإسلام نطق بالشهادتين. طيب هناك الأدلة الأخرى حتى يعطوا الجزية، هم على ما هم عليه، فكيف نفهم إذن قول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وكذا؟ يبقى هذا عام مخصوص بما لو بذلوا الجزية فإنه يقبل ذلك منهم، أو أمنهم الإمام وعاهدهم، يبقى هذا مستثنى منه ومخصوص بهذه الأحوال التي وردت في الشريعة. نعم نعم.
هل هذا يتعارض مع ما قررته من قبل من أن الرجل إذا بلغه النص يعمل به ولا ينتظر أن ينظر هناك خاص أم هناك مقيد أو هناك، هل هذا يتعارض مع ما ذكرته الآن؟
لا، ما يتعارض. للذي يبلغه النص فيجب العمل به هذا المجتهد، لأنه لا معارض للنص عنده. طيب، وقد يلحق العامي هذا أو طالب العلم أو إلى آخره إذا كان عنده نص ومطلوب منه أن يعمل، هل النص هذا له معارض عنده؟ هل الفتوى التي أفتي بها من 10 سنوات لها معارض؟ لا، إذن اعمل، وليس باللازم أن يتوقف حتى يبحث في سائر النصوص كلها، فإن الصحابة كانوا يفتون من غير إحاطة بالنصوص، من غير إحاطة بالنصوص، وهم أهل منهم من هو أهل الاجتهاد فيفتي بحسب النص الذي عنده. ابن عباس أفتى بأن ربا النسيء بالنص الذي عنده ولم يبلغه خلافه، فأفتى بالنص الذي عنده إنما ربا النسيء، ثم أخبر بالنص في ربا الفضل بعد ذلك فرجع إليه. ابن مسعود أفتى الرجل الذي تزوج المرأة لما أعجبته وكان قد عقد على ابنتها حتى عاد إلى أو عقد عليه ثم تزوج ابنتها بعد ذلك، إما البنت وإما الأم، حتى عاد إلى الصحابة فأخبروه بأنه عن ذلك، وأن الله عز وجل قال في القرآن وربائبكم التي في حجركم من نسائكم إليه، فرجع وصحح هذا. ومسائل الاجتهاد بذلك كثيرة. عمر يفتي بأن المحرم لا يطوف بالبيت يوم الحج وهو واضع الطيب، لا يحل أن يضع الطيب حتى ينتهي من الطواف، ولم يبلغه نص عائشة. أو أنك رجل عندك إما نص وإما فتوى عالم ومطلوب منك العمل، فتعمل بما عندك، فإن تبين بعد ذلك خطأك رجعت. ولهذا شيخ الإسلام لما وضع رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام كان لهذا، جميع الأئمة وقع منهم ذلك، يعمل بالنص الذي عندنا، ثم تبين بعد ذلك ضعفه، ثم تبين بعد ذلك نسخه، ثم تبين بعد ذلك تقييده. نعم، لكن أنت عملت بشرع ولا لا؟ أنت عملت بشرع، أنت عملت بشرع، لكن الشرع هذا، هذا الذي عندك ثبت من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وكذا. أنت ما ثبت عندك الناسخ، وأنت عندك أهلية، لكن ما ثبت عندك ناسخ. ما ثبت عندك تقييد، وأنت عندك أهلية، لكن غاب عنك نص، لأنه ما أحد أحصى النصوص الشرعية، ما في أحد. والاتفاق على هذا، ما في أحد يشتمل له الإحصاء للنصوص الشرعية، لكن مقل ومستكثر. نعم نعم، وهو نفسه ما يفتي إلا بحث، المفتي ما يفتي إلا بحث، لكن قد يكون بحثه قصر عن الدليل هذا المخصص المقيد، فماذا يصنع؟ يفتي بما عنده من البحث. ايه البحث اللي عنده؟ العمل بهذا النص، ولم يصله ماذا؟ ولم يصله النسخ له. نعم.
سادسا عظم العهود،
ولأنه قد يكون في خلافها عائشة مع أزواج النبي في رضاع الكبير. عائشة طبعا قصة سالم أنها في تجويز رضاع الكبير، نساء النبي على خلاف هذا، ويقول أنها هذه خاصة بسالم، فالنص موجود ويحصل التأويل. نعم.
سادسا عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.
نعم.
ثامنا أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مطلقا حسب الخلاف السابق. تاسعا أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن هناك هذه العلة في منع أن تنزلهم على حكم الله، يعني على حكم الله ورسوله، لأنك لا تدري الأصبت حكم الله عنده أم لا، فلهذا انزلهم على حكم. وهذا غير تجتهد. الشيخ العثمين يقول ويرجح القول الثاني، هو ايه؟ ان هذا حكم الله فيما تعلم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى هذا حكم الذي ظهر لك، ولو بنى خطأك فانت معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، النبي قال لا تنزلوا على حكم الرسول، فكيف نقول ننزلهم على حكم الرسول؟ لكن الشيخ يقيد ان هذا في زمن النبي، اما بعد زمن النبي فيمكن ان تنزلهم على حكم الرسول بحسب اجتهاد، لكن النبي والله أعلم المراد أنك لا تدري عن أن هذا حكم الله عنده، عند الله أم لا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران.
فيكون هذه من جملة يا إخوان، من جملة الأحكام المجتهد فيه. النبي نفسه قال كده، كما في حديث أم سلمة في الصحيح، أنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحان بحجة من بعض، وإنما أقضي بنحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليضرها. معناه أن حكم النبي هنا لم يوافق، أنه قد لا يوافق الحكم الصحيح عند الله، لأنه حكم بنحو ما سمع، والحق في المسألة على خلاف هذا. ويعلمه من؟ يعلمه هذا الرجل. يعني أنا قدمت ورقة فيها الأختام كلها، وجئت بالأحكام بالأختام، وأنا قاضي وأنت قاضي، فأنت حكمت لي بموجب الورق الذي ليس هناك ما يرفعه. حكم القاضي لي وأنا أعلم هذه ورقة مزورة لا يغير الحق عند الله. إذن القاضي قد يخطئ في الحكم، خطأ في الحكم هنا ليس يأثم عليه، وليس أنه لا يلزم بهذا بحكمه، لأنه فعل ما استطاع ويترتب على ذلك الحكم، لكن فيما بيني أنا وبين الله عز وجل أنني آثم. ولهذا قال إنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وعليه. فهل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ الجواب: قيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيبة، وقيل كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث
اجتهاده
وأما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب.
تمام. إن قصدت بالإصابة إصابة أجر فكل مجتهد مصيب وإن تفاوت الأجر. إن قصدت بالإصابة الحق فليس كل مجتهد مصيب. اختلف اثنين في مسألة، واحد يقول واجب واحد يقول محرم، لا يمكن يكون الاثنين أن يكون الاثنان صوابين أبدا، لأن هذا القول خلاف هذا القول. والحق واحد عند الله ما يتعدد، حق واحد عند الله ما تعدد. الذي يقول بوقوع طلق في الحيض والذي يقول بعدم وقوع طلق في الحيض أحدهما مصيب والآخر مخطئ، ولا يقال القول صوابان، لكن هما مصيبان للأجر لأن هذا مبنى على الاجتهاد. نعم. فالحق واحد عند الله.
ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب، وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من المجتهدين، لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين سواء في علم الأصول أو الفروع. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
مخالف الإجماع سواء في الأصول أو في الفروع، في الاعتقاد أو في الأمور العملية. نعم.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة. ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع، مثل الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف، يقولون إنها من الفروع لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعها. ونحن نقول إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها. والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا.
يعني تساوي إيه؟ كلام هذا يساوي يساوي أن الاجتهاد مقبول في الدين كله، سواء كان في المسائل الاعتقاد أو في غير الاعتقاد، بشرط ماذا؟ بشرط ألا تكون من مسائل إجماع السلف، هذه ما فيها اجتهاد، ولا يقال فيها اجتهاد، لأن هذه مسائل اتباع وليست مسائل اجتهاد. اجتهادك في الاتباع فيها. فإذا كانوا يقولون لا اجتهاد في مورد نص، يعني قطعي ثبوت قطعي دلالة، فما بالك بإجماع المسلمين؟ فمسائل عقيدة ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف، لكن هناك مسائل تتعلق بالعقيدة، من مسائل الاجتهاد وليست تسمى مسائل اعتقاد، مسائل اعتقاد ما يجب فيها الجزم. نعم.
عاشرا، أن باب الاجتهاد باق لقوله: لا تدري أتصيب فيهم.
لكن الحزبيون يريدون منك الهدنة، قلنا الصحابة اختلفوا العقيدة، والملائكة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا، كل الدنيا اختلفت. الملائكة أتدري فيما يختص من الملأ الأعلى؟ يختص الملأ الأعلى. شوف الملائكة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا، والصحابة اختلفوا. فيا أخي وسع دائرة فهمك، قولك صواب، قولك خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ، هكذا قال الإمام الشافعي أولا أضاع عن نسبة هذا للشافعي رحمه الله تعالى، فهذا ليس فيه طريق يقيني قطعي في هذا. الأمر الثاني أن حتى لو هذا ليس بالإطلاق، ما معنى قول خطأ يحتمل الصواب؟ قولي في الأسماء والصفات خطأ يحتمل الصواب، صواب يحتمل خطأ، كيف يحتمل خطأ؟ قولي صواب أننا في أسماء الله وصفاته أننا نمرها من غير كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا قولي صواب يحتمل خطأ. وقولك في أن أفعال العباد من خلق العباد لم تقدير الله خطأ يحتمل الصواب، ده مصيبة كبرى. ما أحوجنا إلى نقف عند عبارات مشهورة جدا، هذه بحقيقة تذكرنا بعبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ببعض فيما اختلفنا فيه. فانتبهوا يا أخوان، هل هذه العبارة صواب على إطلاقها؟ قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، هل هذه العبارة على إطلاقها مقبولة؟ أبدا أبدا. قولي ليس بخطأ، أقطع أن قولي ليس بخطأ فيما اتفقت عليه الأمة من أصول الشريعة، وأن قولك باطل ما في خلاف في هذا أصلا، وأن قولك باطل فيما ذهبت إليه، وقول الصواب قولك باطل جزما وقولي صواب جزما فيما اتفقت عليه الأمة. ومن ذلك مسائل أصول السنة والاعتقاد، ومن ذلك المسائل التي أجمع عليها في باب الأحكام. أما في مسائل الاجتهاد التي لا يجزم بالصواب فيها، فقولي صواب فيما أرى يحتمل الخطأ وقولك خطأ يحتمل الصواب، يبقى ليس على إطلاق. نتعاون فيما اتفقنا عليه وإعذر بعضنا بعضهم مختلفين، نتعاون فيما اتفقنا عليه الذي هو الدين، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ليس على إطلاقه. يعني اختلافنا في وصول السنة وكذا ما يعذر بعضنا بعضا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى في مسائل الاجتهاد، بمعنى أنني أقول أنت على صواب وأنا على صواب، لا، إنما الإعذار في مسائل الاجتهاد تكون فيما إذا كان الإعذار لا يقتضي التبديع والتضليل في الخلاف القوي، لكن لو أنت خلفتني خلاف ضعيف أنكر عليك. يبقى هذه أمور وضعها بعض الناس بدون تقييد فأحدثت بلبلة وانحرافا في الفهم. نعم
شيخنا، بالنسبة للعبارة الأخيرة يعني عدلوها، يقول محمد حسان يعني عبارة قولي صواب يحتمل الخطأ وقول أيوة. غيري خطأ يحتمل الصواب، قال هذا ليس من العدل، بل أقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري صواب يحتمل الخطأ.
قولي صواب إيه؟
يحتمل الخطأ وقول غيري أيضا صواب يحتمل الخطأ.
يعني الأولى ليست من العدل، ليه؟ لأن نسبت الخطأ إليك ونسبت الصواب إلى نفسي.
إلى نفسي.
فأراد تعديلها، فقال قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك صواب يحتمل الخطأ.
نعم. نصا.
يعني هذا يقول عاقل كيف؟ إذا كان قولك صواب فعلى ما أخالفك، وإذا كان قولي صواب يحتمل الخطأ وقولي صواب يحتمل الخطأ، فإذا ما الدين؟ أين الدين؟ في قولينا وهما متناقضان، ولا في خلاف قولينا وكيف يكونان صوابين؟ هذا اللي قاعدة التميع العامة، يعني حتى لا أريد أن أجرح مشاعرك بأن قولك خطأ يحتمل الصواب، إنما صواب يحتمل الخطأ وأنا صواب يحتمل الخطأ، لا صواب يحتمل الخطأ، صواب في نفسي يحتمل الخطأ لأنني بنيت اجتهاد على هذا واعتقد أن هذا هو الصواب، لكن وارد في الاجتهاد أن يكون هو الخطأ. وقولك خطأ لأن لو اعتقدت صوابا لذهبت إليه، فلو اعتقدت الاثنين صوابا إذا الحق ليس واحدا عند الله بل هو متعدد. فكلامه هنا كلام جماهيري تجميعي إرضائي وليس كلاما علميا ينطلق من قاعدة، فللقاعدة الأولى مستقيمة بالإطلاق ولا تعديله هو مستقيم، بل الأولى أخف من الثانية، الأولى أخف من الثانية، أما عبارته هذه مردودة على كل حال ما فيها تفصيل. نعم.
عاشرا أن باب الاجتهاد باق لقوله لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا.
ولذا نعود إلى الأصل الذي ينبغي أن نتمحور حوله. إن كنت مستدلا فبالمصدر الذي نص عليه شارع، فإن تعرف في شيء فرضه الله والرسول وبفهم سلف الأم، وإن كنت مقعدا فاذكر قاعدة العلماء. حينما تقدم قاعدة قل قال العلماء، قال العلماء، وتذكر هذه القاعدة. نعم. أما قاعدة اللي هي الأولى مشهورة عن الشافعي، لكن لا أعلمها في كلام الشافعي، وقد تتبعتها على حسب جهدي فلم أحصلها للشافعي رحمه الله. نعم.
عاشرا أن باب الاجتهاد باق لقوله لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذا يتبين ضعف قول من قال إن باب الاجتهاد قد انسد والواجب التقليد للأئمة، وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ. بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهما، لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأنت تظنه بخلاف ذلك.
نعم.
وأما أن نقول لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا
غير صحيح إيه؟ يعني بإطلاق، إنما إذا كنت لست بأهل الاجتهاد فعلا فلا تنظر لفادلة الكتاب والسنة لست مجتهدا، لكن هذا الاجتهاد يتجزأ، وهذا الاجتهاد لا توضع له شروط لا تكون إلا ربما في أهل بدر، هذا هو الخطأ. نعم.
ثم إنه على قولنا إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين أو أن تنزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها؟ ثم يأتي في آخر الزمان من يقول إن هؤلاء لا يعرفون وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها.
نعم.
الحادي عشر فيه إثبات الحكم لله عز وجل. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، أولا حكم كوني وهو ما يتعلق بالكون ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي.
نعم.
ثانيا حكم شرعي وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: لو قال الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين، والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد ذمة جائزة. قال الإمام المجدد رحمه الله: الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. قال العلامة العثيمين رحمه الله لقوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك إلى آخره، وهذه قاعدة مهمة، وتقال على وجه آخر هو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما، وقد دل عليها الشرع. قال تعالى: ولا تسبوا الذين،
وقد دل عليها الشرع.
قال تعالى: ولا تسبوا الذين،
وهذه قاعدة تقال على وجه آخر وهو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقد دل عليها الشرع. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لهذا يكون ارتكاب أدنى المفسدين دفع أعلاهما مطلوب من الشارع وليس منهي عنه، بل هذا مطلوب. نعم.
قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه، لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم. وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم، وأيضا العقل دل عليها. وفيه قاعدة مقابلة، وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما، إذا كان لابد من ترك إحداهما، فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما فخذ بأدناهما.
أو تكون القاعدة مصاغة بصيغة أخرى اكتبوها، اللي هو إذا تدافعت المفاسد ارتكب الأدنى منها، إذا تدافعت المفاسد ارتكب الأدنى منها، وإذا تزاحمت المصالح أخذ بالأعلى منها، أخذ بالأعلى منها. لكن طبعا مثل هذه القواعد إخواني، ضرر المفاسد والمصالح وارتكاب أدنى المفسدين وكذا وكذا إلى آخره، لعب بهذه القاعدة الحزبيون، وصاروا يطلقون دائما على أفعالهم ولو كانت مخالفة للإجماعات أو النصوص القطعية أنها أدنى المفسدتين. فمثلا أدخل انتخابات وأولي امرأة وكون أحزابا، كل هذا ليه؟ لدفع أعلى المفسدتين والحكم بغير منزل الله. طب وانت بتعمل ايه؟ تحكم بغير منزل الله. لكن يقول من أجل أن أحكم منزل الله، طب قطعي ولا غير قطعي؟ لا ده ظني، لا لا ده يقينا لن أحكم. ليه؟ لأن الكثرة هي التي أخذ بها، وأنا لن تكون لي الكثرة. الأمر بقى الآخر، وهو ده المهم جدا والفيصل، أنك ترتكب أدنى المفسدتين لدفع عليه أعلاهما إذا لم يكن طريق إلا ارتكاب أدنى المفسدتين. مفيش حل تاني غير أن ارتكب أدنى المفسدتين، أخذ اللوح من السفينة عشان أنقذ السفينة. في حل تاني؟ أروح أبص رأسهم؟ مش هيحصل، هي هتتاخد هتتاخد. وكان وراءهم ايه؟ ملك يأخذ كل سفينة غصب، في قراءة صالحة. فما ليش حل بقى اللي نشد لوح وتبقى سفينة؟ فلوح احسن من لا سفينة ولا لوح. في طريق تاني؟ فيش طريق تاني. طب المفسدة ان تأخذ السفينة ولا اخذ اللوح؟ اخذ اللوح. ومن قال لك إن تطبيق شرع الله لا يكون إلا بمخالفة شرع الله؟ وما نعمل يا شيخ؟ أنا نفسي أطبق الشرع وكذا. طبق الشرع؟ نعم، أدعو إليه. طبق الشرع؟ إلزم الشرع. طبق الشرع، كن على هذا. صلاح الدنيا ليس متوقفا على أن يكون من قبة أو من كرسي، إنما بالدعوة إلى الله. ولهذا ما سلكها نبي، ما قال النبي أنا أدخل مع هؤلاء في عبادة آلهتهم يوما وعبادة آلهتهم يوما حتى كذا، ما قال أداهن حتى كذا أبدا. أوذي هو أصحابه، هاجر هو أصحابه. لو كان هناك سبيل آخر في باب التنازل لدرء كذا مفاسد لكان النبي قد ارتكبه، لكن يؤذى هو أصحابه. خباب رضي الله عنه يعرى وتوقد له النيران ثم يوضع عليها، يقول خباب: فلا يطفئ النار إلا برد ظهري. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويأمره بالثبات والصبر. دي بقى القاعدة المهمة، هل في سبيل آخر؟ لأن ارتكاب المفسدة، اتباع الحاجة، ارتكاب الضرورة، الأخذ بالضرورة، كل هذا إذا تعين ولم يكن طريق آخر. يصلح واحد يأكل ميتة لأنه صراحة نفسه ما بتجيش للجبن، هو عايز جبن البكرة الضاحكة مثلا وعنده جبن كذا فمش نفسه مش جايبه، فهيموت يأكل ده. لا، كل الجبن هذا في طريق آخر، في طريق إيه آخر، يبقى لا تلجأ إلى هذا. شرط في هذا ألا يكون هناك طريق آخر. يبقى ارتكاب المفسدة الأدنى إذا لم يكن هناك طريق آخر إلا ارتكاب هذه المفسدة. فهل هناك طريق آخر لتطبيق شرع الله نعم طريق الأنبياء طريق العلماء وهو الدعوة إلى الله على بصيرة والثبات على ذلك حتى يمكن الله عز وجل لك. تابعوا يا إخواني تابعوا بارك الله فيكم. إحنا قاعدين لهم هنا في مصر قاعدين نفتش قولوا وإحنا نرجعكم للعلماء. انما تضحك علينا سر برهامي تقول اصل مش عارف ايه الدعوه السلفيه بمرسى مطروح تستقب ترحب بالبابا مش عارف ايه ولا قصدي يعني في مفسده صوم ما عملناش كده هيب قال لا وما فيش طريق ثاني خالص. اصل لو اظهرنا مش عارف احنا ضد النصارى ومين قالك تظهر انك انت ضد النصارى تروح تقول البابا هقتله ولا هعمله ولا ضد يهود ولا كذا من قال لك ذلك؟ فهذه مسألة مهمة جدا. في طريق آخر في طريق آخر وطريقكم متيقن أنه لن تصل. مش متيقن أن تصل ده لو متيقن أنك أنت تصل. انتبهوا لهذه المسألة. لو تيقن الإنسان أنه سيصل تحكيم شرع الله بمخالفة شرع الله لكن هناك طريق آخر من الصبر والاستقامة على هذا بدلا من تعجل الثمرة بمخالفة لما جاز ارتكاب المخالفة يبقى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليه إذا لم يكن إلا هذا. ولهذا عنوان القاعدة إيه؟ إذا تزاحمت المفاسد ولا يمكن الجمع ارتكب الأدنى يبقى ما في طريق آخر فترتكب الأدنى من المفاسد. نعم
ماشي. قال الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله
يستفيد الله المستعان. مشكلتنا في التقعيد مشكلتنا في الأصول مشكلتنا في عدم الرجوع إلى العلماء وكل يؤصل على حسب ماذا؟ على حسب ما يهوى. صل الجمعة في البيت وما تأخذش بخبر ابن عباس صلوا في رحلكم في المطر تمام لأننا ما ندري هو كان قال لهم صلوا في البيت ولا لا. حد عندكم دليل أن ابن عباس قال ما تصلوش في البيوت؟ ابن عباس قال ما تصلوش الجمعة في البيوت. قال صلوا في رحلكم بس الظهر ولا الجمعة. فلما لم يرد دليل أن ابن عباس نفى صلاة الجمعة يبقى تصلى الجمعة. هذا من اللي بيقول هذا؟ أنت ولا مين أنت؟ أحد من الشراح قالها؟ لا. اعتكفوا في البيوت والله يقول ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. اعتكفوا في البيوت طب ليه؟ طيب والله يقول انتم عارفون في المساجد المسجد شرط بصحة الاعتكاف. قال لك لما يكون في مسجد لكن لما ما يكونش في مسجد نتخذ من بيتنا مسجد. مين اللي قال لك لما ما يكونش في مسجد ستؤجر وانت غير معتكف؟ لان العبد اذا مرض او سافر كتب الله لما كان فعله صحيحا او مقيم. لكن اعمل مسجد اعتكف فين؟ في الصالون ولا في اوضه النوم ولا في الصالة ولا عند الحمام؟ وما الحكم لو طلع من باب الشقة وعلى السلم اللي هو داخل البيت؟ طب لو ايه الكلام هذا؟ ما هذا الكلام؟ وفي البيت وزوجتك ارادتك ليلا وانت معتكف في البيت يصح تأتيها؟ ولو اتيتها بطل اعتكافك؟ وهل يجوز اخراج جزء من بدنك ولا ما يخوش؟ وهل يشترط؟ حاجة عجيبة اختراعات في دين الله ليست راجعة الى تقعيد والى تأصيل. ولهذا يكثر الاختلاف وفي النهاية قال العلماء اختلف. نعم
الثالثة
قول عرفتم يا اخواني قاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لانه فعلا هتتكب أدنى المفسدتين فعلا هتأكل الميتة في الضرورة فعلا هتنظر الى هتأتي مفسدة وتأخذ لوحة من سفينة فعلا ستضرب مسلما تطرس به كافر فعلا ستبيت كفارا وتدريبها بالصواريخ وقد يقتل المرأة والطفل. الله وإنها موجود في الأصل لكن متى؟ إذا لم يكن سبيل للفتح وإلا ستمكن منه إلا بهذا. فوضع لك المسلم فاضرب الكافر وإن مات المسلم وبيتهم وإن قتل البريء يعني أو من نهى النبي عن قتله من المرأة وكذا لأن هذا استقلال ويغتفر في الاستقلال لأن هذا تبع ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. يبقى ما في السبيل تاني سوى التبييت ما في السبيل تاني سوى أن تقتل وهم متترسون. لكن لو في سبيل تاني يبقى لا يجوز. عرفتم يا اخواني؟ يبقى ممكن فعلا ارتكب مفسدة لكن التي لا سبيل اخر الا بها ارتكابها. نعم.
الثالثة قوله اغزو بسم الله في سبيل الله، يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والاخلاص والتمشي على شرعه. الرابعة قوله قاتل من كفر بالله، يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وان علة قتالهم الكفر، وليس المعنى انه لا يقاتل الا من كفر، بل الكفر سبب للقتال، فمن منع الزكاة يقاتل، واذا ترك اهل بلد صلاة العيد قتلوا، وكذا الاذان والاقامة، وكذا الاذان والاقامة، مع انهم لا يكفرون بذلك، واذا اقتتلت طائفتان وابت احداهما ان تفيء الى امر الله قتلت، فالقتال له اسباب متعددة غير الكفر.
نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، يفيد وجوب الاستعانة بالله ولا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفيه فرقان. أولا أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. ثانيا تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوهم فهو جائز.
نعم.
فائدة لا ينبغي أن يقال لمفتن ما حكم الإسلام في كذا أو ما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول مفتن حكم الإسلام كذا لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس.
تمام. في الاجتهاد ما يقول حكم الإسلام، لكن يقول الذي أرى. نعم. لكن في القطع يقول حكم الإسلام. ما حكم الإسلام فيك الميتة؟ فنقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام.
مثل أن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة، فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام.
نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم،
إلا المضطر طبعا. نعم.
بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وهذا ليس خاصا بالصحابة بل حتى من بعدهم، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة.
تمام. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.